إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم وأن نكون على الهدى المستقيم في كل حياتنا. وما أجمل أن يعيش المسلم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى إذا عاشر نساءه وزوجته يعيش في الحياة الزوجية ويصبغ الحياة الزوجية بسنة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. ما بالكم أيها الإخوة الأخوات بحياة زوجية مصبوغة بهدي نبي الهدى، بهدي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، ستكون حياة كلها رحمة وكلها هدى والحمد لله. فيحقق المسلم السكينة والطمأنينة في هذه الحياة، كما قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وإذا انصلحت الأسرة بهدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ينصلح المجتمع، لأن المجتمع عبارة عن أسر، وهكذا الأمة تنصلح إذا انصلحت الأسر. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا الموضوع، موضوع الحياة الزوجية وصلاح الحياة الزوجية، موضوع عظيم في دين الإسلام. وما أجمل أن يعالج المسلم هذه القضية من خلال هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هدى خير الهدى في كل شؤون المسلم، حتى في حياتك الزوجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمسلم الصادق في محبة للنبي صلى الله عليه وسلم يهتدي بهداه في كل شؤون حياته، حتى في حياته الزوجية. إذا أراد أن يكون من خير الناس: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته رضي الله عنهن، كان محسنا يحسن عشرتهن. فالمسلم الصادق لا بد أن يحسن العشرة الزوجية، وهكذا الزوجة كذلك. إذا أرادت أن تكون على التقى والهدى لا بد أن تكون محسنة مع زوجها. أما أن يكون الإنسان في الظاهر على السنة ويحافظ على الصلاة في المسجد ثم هو يظلم زوجته ويقسو عليها، فهذا في الحقيقة بعيد كل البعد عن التقوى وعن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا الإخوة نقف مع هدايات عامة في الحياة الزوجية نقتبسها من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وإلا فالموضوع يعني طويل ومتشعب، ولكن نقف مع هذه الأسس العظيمة التي أسسها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية. ومن أخذ بهذا الهدى وصبغ حياته الزوجية بهذا الهدى العظيم، والله يسعد في الدنيا والآخرة. فأولا الإخوة، لابد علينا، لابد على الزوجين أن يؤسس الحياة الزوجية على أساس متين، على الإخلاص لله جل وعلا. اسأل نفسك أيها الزوج وكذلك أيها الزوجة: لماذا تتزوج؟ لماذا؟ نبي الهدى يجيب عن هذا السؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. فأنت تتزوج لأجل أن تكمل إيمانك، تحقق الغاية التي خلقت لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن الزواج الإخوة يبعد المسلم عن الشهوات والمحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا تأمل كيف قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالمسلم إذا تزوج يقي نفسه وعقله وقلبه من التفكير في الشهوات والخطرات الشيطانية، وتكون نفسه مطمئنة، وهذا يعينه على تحقيق التقوى ومحبة الله والإيمان الصافي والعبودية الصافية والخشوع لله. وذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج، يعني عبادة المتعبد ما تكمل بالخشوع والطمأنينة إلا إذا كان متزوجا. فهذا مقصد عظيم، ولذلك إذا تفكر المسلم في هذا المقصد وأسس على حياة الزوجية لن يختار إلا الزوجة الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الهدى يرشدنا كيف نختار الزوجة. يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها، قال فاظفر بذات الدين، وقال ولدينها، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، المال يذهب والجمال يذبل والحسب كلنا من بني آدم، فالدين هو الذي يبقى، هذا الأساس المتين. وأيضا المرأة إنما تقبل الزوج الذي يكون صالحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما يكون الهم فقط ماذا يشتغل وكيف راتبه وكيف يعني نسبه، لا، يكون أول ما يفكر فيه والد المرأة والمرأة تفكر في دين الرجل قبل كل شيء. فهذا أساس متين ينبغي أن نقيم الحياة الزوجية عليه، هذه النية. ثم كذلك ينوي الذرية الصالحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم قال ذكر منها ولد صالح يدعو له. تخيل تعيش يعني 60 سنة وتموت، لكن ولدك الصالح هذا يعيش بعدك 30 سنة يدعو لك بالخير، كأنك عشت بعد عمرك 30 سنة في الخير وفي الصلاح والتقوى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما أجمل أن تنوي بزواجك أن تدخل الفرح على قلب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنك تريد الذرية الكثيرة الطيبة، فيفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإني مكاثر بكم الأمم، يأتي من خلفك 20 من الولد أو 10 من الولد، كلهم على التقوى والصلاح بإذن الله، كلهم مسلمين والحمد لله. فهكذا يعني تكثر الأمة، وهذا والله في قوة للأمة. بدل أن يكون العدد مثلا 1,000,000، لو أن المسلم فكر في زيادة الذرية كما شرع الإسلام هذا بالتعدد والترغيب في يعني الإنجاب، فيعني تكون هناك قوة للأمة. بدل أن يكون عدد 1,000,000 يكون العدد 3,000,000 و4,000,000، هذا قوة في الإنتاج، قوة في الاقتصاد، قوة عسكرية، قوة إيمانية. فإذا يعني هذه نيات طيبة لو نواها المسلم يبارك الله تعالى له في زواجه. فإذا هذا يعني أصل متين للزواج. ثم هداية ثانية الإخوة في موضوع الحياة الزوجية، وهي أنك إذا كنت صادقا في هذا الزواج أنك تريد أن تكمل إيمانك، ينبغي أن تجعل الزواج في حقيقته تعاونا على طاعة الله. تقول لزوجتك إذا نحن إذا نوينا هذه النية، حتى لو كنت متزوجا تجدد النيات، تجلس الآن مع زوجتك وهكذا تتذاكران في النيات في الزواج، فتقول نحن ما دمنا تزوجنا لأجل الإخلاص لله وأننا نريد الذرية الصالحة ونريد أن نحصن أنفسنا عن الشهوات، إذا نجعل هذا الزواج تعاونا على طاعة الله جل وعلا. وهكذا هدي نبي الهدى من أول ليلة في الزواج، ليلة الزفاف، كيف النبي صلى الله عليه وسلم شرع للزوج والزوجة هديا جميلا يصلي بها ركعتين كما جاء في السنة، يفتتح حياة الزوجية بهذه الصلاة بالقرب من الله، ثم يضع يده على رأسها ويقول اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ويدعو بالبركة. تشعر المرأة بالأنس مع هذا الزوج، تسمع دعاء جميلا وتصلي خلفه، فيبارك الله تعالى لهم في حياتهم. بالله عليكم، إنسان يقصد من حياته الزوجية أن يكمل إيمانه ويتعاون على طاعة الله، كيف يفتتح حياته الزوجية في العرس بمنكرات الأفراح، بالموسيقى والأغاني والإسراف كما نشاهد اليوم؟ فإذا هذه النيات والله تقضي على هذه المنكرات الموجودة في زماننا. ثم تأملوا إلى هدي نبي الهدى في الحث على التعاون على طاعة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل ثم أيقظ أهله فإن أبت رش في وجهها الماء، قال ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى رشت في وجهه الماء. يعني تأملوا إلى التعاون اللطيف على قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، فإذا جاء ليوتر أو يوقظ عائشة رضي الله عنها يقول يا عائشة قومي فأوتري، هكذا يتعاونان على طاعة الله. امرأة حبيب أبي محمد العجمي رحمه الله انتبهت من الليل في آخر الليل فأيقظت زوجها وقالت قم يا رجل
فالليل قد ذهب والنهار قد أتى والطريق طويل وزادك يسير وقوافل الصالحين قد سارت أمامك. فقام وصلى جميعا. أبو الدحداح رضي الله عنه تصدق ببستانه لله تعالى، بستانه بستان عظيم فيه 600 نخلة وفيه الماء العذب، فجاء للبستان بعد أن تصدق به، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإذا بأم الدحداح رضي الله عنها في البستان، فقال لها: يا أم الدحداح اخرجي، فقد أقرضت بستاني لربي جل وعلا. فقالت له: ربح بيعك، ربح بيعك. هكذا المرأة تعين زوجها على الطاعات، ما تقول: والله أنت ضيعت مستقبلنا وأنت يعني مجنون وكذا، لا أبدا، يتعاونان على طاعة الله جل وعلا. وهكذا الإخوة، من أعظم ما يتعاون عليه الزوجان العلم النافع. من سيعلم هذه المرأة أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة والأخلاق الجميلة إذا ما قمت بتعليمها؟ وكذلك المرأة تعاون زوجها على العلم النافع. يا أخي اشتري لها أشرطة نافعة، أو أحضر لها البرامج المفيدة في التلفاز والقنوات النافعة، أو تخرج معها إلى المحاضرات والدروس، هكذا ينمو الإيمان. والله الزوجة والزوج إذا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي نبي الهدى وطبق هذا الهدي، يعيشان في راحة وطمأنينة وسعادة في الحياة الزوجية. وهذا موقف يسير وجميل للعرباض بن سارية رضي الله عنه. ذات يوم جاء بكأس من الماء وسقى امرأته الماء، تعجبت المرأة فقال لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. تمل إلى هدي نبي الهدى، إلى اللطف والحنان بالمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر. فسقيتك الماء. تأمل كيف تعلم السنة يربط بين الزوجين ويثير المحبة والألفة بينهما. فهذه السنة وهذا الهدى، هدي نبي الهدى، فيه كل خير وفيه كل خلق جميل. ثم كذلك هداية ثالثة، وهي الإخوة، أن الزوجين لا بد أن يعرف حقيقة الحقوق الزوجية بينهما. لا بد أن نعرف حقيقة هذه الحقوق، وأن الحقوق الزوجية هي طاعة لله ورسوله قبل أن تكون طاعة للمرأة أو طاعة للرجل أو أداء حق للرجل المرأة. هذه الحقوق الزوجية الإخوة ليست يعني عبارة عن حقوق في شركة، يظن الزوجين أو يظن الزوجان أنهما يعيشان كأنهما شريكان في شركة، كل واحد يحاسب الآخر: أنت فعلت لي كذا، وأنت قصرت لي في كذا، وأنت قلت لي كذا. لا، الحياة الزوجية أرفع من هذا، ليست شركة وفيها محاسبة، لا، وإنما هذه الحقوق من الذي أمر بها؟ من أين أخذنا هذه الحقوق؟ من الله تعالى ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحقوق هي طاعة لله ورسوله، فهكذا يستشعر الزوج. كما قال نبي الهدى، قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. يعني أنت لما تؤدي حق المرأة أنت تتقي الله تعالى فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. يعني لما تحسن إلى أهلك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. تريد أن تكون أتبع الناس النبي صلى الله عليه وسلم، كن أحسن الناس لزوجتك. وهكذا الزوجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وقال لزوجة لامرأة قال لها انظري أين أنت منه، يعني من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. زوجك هو جنتك ونارك. فالمرأة لما تطيع الزوج قبل أن تستشعر أن هذه طاعة للزوج، هي طاعة لله. أنت لما تقصر مثلا مع زوجتك هذه معصية لله ورسوله قبل أن تكون معصية للزوجة أو تقصير في حق الزوجة، وكذلك المرأة. فبهذا الإخوة يعني كل واحد سيحسن للآخر من نفسه لأنه يطيع الله ورسوله بهذا. كل واحد سيسمح للآخر ويكون هناك تسامح وعفو ورحمة. لماذا؟ يريد أن يكسب الأجر والثواب. فتكون الحياة مبنية على طاعة الله والأجور. هذه الحياة التي فيها يعني خوف من الله وتقوى، والله هي الحياة التي يسعد فيها الزوجان. وذلك والله الإخوة كما في إحصائية يعني أسباب الخلافات الزوجية وأسباب الطلاق في محاكمنا، رأيت أن أعظم وأول سبب وأكبر سبب من أسباب الطلاق الضعف الديني. نعم، الذي لا يتقي الله تعالى سيظلم وسيقسو، وكذلك مرة التي لا تخاف الله تعالى ستخون واستفعل ما تشاء وستعاند. فإذا الإنسان إذا بنى حياة الزوجية على التقوى والله يعيش مع زوجته في طاعة لله ورسوله وفي سعادة ورحمة. كذلك الإخوة من يعني الهدايات هنا في الحياة الزوجية، لا بد للزوج والزوجة كلاهما أن يفهم طبيعة الآخر. الزوج الرجل يحب التعظيم والاحترام والتقدير، وهذا أشار إليه نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انظر كيف يعني الزوج يستحق التعظيم والتقدير. وأيضا الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم إلا بإذنه وسيدها. هكذا فاطمة رضي الله عنها كانت تخدم علي رضي الله عنه حتى أثر الرحى في يدها. عائشة رضي الله عنه كانت تسرح رأس النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المرأة يعني الموفقة تشعر زوجها وكأنه ملك. هكذا كان النساء السلف، إذا دخل الرجل بيته تستقبله، تأخذ ثيابه، تأخذ نعاله، إذا أراد أن ينام بعد صلاة العشاء إذا دخل البيت تزين له. هكذا كنا يفعلنا نساء السلف، إذا جاء الرجل البيت بعد صلاة العشاء تكون متزينة له وتغريه، فإذا ما أرادها قامت تصلي من الليل. هكذا تتعامل مع الزوج. وكذلك الرجل يفهم طبيعة المرأة، وأن المرأة رقيقة تحب الحنان ويعني اللين، وتحب كلمات المحبة والمودة، يتودد لها كما كان هدي نبي الهدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته. تريد أن المرأة ما تخالك في أي كلمة وفي أي أمر، لا ستكسرها. قالوا كسرها طلاقها، وإن يعني تركتها تركتها وبها عوج. قال فاستوصوا بالنساء خيرا. تفهم طبيعة المرأة، وأن المرأة ناقصة العقل، فيها يعني شيء من الشرود أحيانا وعدم الانقياد، لكن هي ضعيفة خلقت منك، يعني أنت تحتاج إليها، هذا الجزء خرج منك، ما يمكن أن يعني تعيش براحة إلا إذا رجعت إليك، وكذلك هي تحتاج إليك، هي خرجت منك. فإذا هكذا يعني الرجل يعني يفهم طبيعة المرأة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل في غاية الرحمة والرقة مع زوجاته، كان في مهنة أهله يخدم أهله. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في سفر مع أصحابه، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فتأخر عن الصحابة، ثم قال يا عائشة هيا نتسابق. سبحان الله، نبي الهدى نبي الأمة هكذا يتسابق مع زوجته، فسبقته عائشة رضي الله عنها. فبعد ذلك أيضا خرج معها في سنة من السنوات، وأيضا قال لها تعالي نتسابق، تسابق معها فسبقها بعد أن حملت اللحم رضي الله عنها. فلما سبقها النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية قال لها هذه بتلك، تأمل كيف المداعبة والرحمة. وهكذا كان نبينا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، تشرب عائشة الإناء الذي فيه ماء أو لبن، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من المكان الذي شربت منه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معها من إناء واحد حتى تقول له دع لي يلاطفها. فإذا هكذا الزوج يتعامل مع زوجته باللطف والرحمة، ويعني وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حتى إذا هجر استخدم هذا الأسلوب، يهجر في البيت في الغرفة، ما يجعلها فضيحة ويخرج خارج البيت ويعلم الأهل بهذا أبدا. فإذا هكذا يتعامل الزوج بالرحمة واللطف مع زوجته. كذلك الإخوة من يعني الهدايات في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، يعني لا تنظر بعين واحدة. وكذلك المرأة لا تنظري بعين واحدة، إذا نظرت إلى زوجتك فيها بعض المساوئ يا أخي انظر إلى خصال الخير والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة نزل جبريل وقال أرجعها، الله يأمرك أن ترجعها، فإنها صوامة قوامة. وكذلك المرأة إذا نظرت أن زوجها يفعل كذا وكذا، يتأخر مثلا أو يفعل كذا، لا لكن فيه خصال كثيرة من خصال الخير والحمد لله، فهذا يجعل يعني الحياة تدوم. ثم أيضا من يعني الهدايات الجميلة في هذا الإخوة أن الإنسان لا يكبر يعني المشاكل التي تحدث في الحياة الزوجية، وكم من ابتسامة وتغافل قضى على المشاكل الزوجية. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مع زوجة عائشة رضي الله عنها في حجرتها، فأهدت زوجة من زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم طبقا من طعام في بيت عائشة. فعائشة لما رأت طبقة الطعام أخذتها الغيرة فضربت الإناء حتى سقط وانكسر، تناثر الطعام. تخيل هذا الموقف يحدث أمامك الآن، ممكن إنسان خلاص يجعل هذه نهاية الزواج ويقلبها مشكلة ويصرخ ويطلق زوجته بسبب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ بدأ يلتقط الطعام ويقول غارت أمكم غارت أمكم، وخلاص انتهت المشكلة. ثم قال يعني طعام بطعام وإناء بإناء العدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس عائشة، يعني بين عائشة وسودة رضي الله عنها، رضي الله عنهما، وعائشة رضي الله عنها صنعت طعاما، قالت لسودة كلي من هذا الطعام، قالت ما أريد، فقالت لها لا تأكلين منه أو لطخن به وجهك. ما أكلت سودة، فأخذت عائشة الطعام ولطخت وجه سودة بالطعام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي بها مثل ما فعلت بك، فلطخت وجه عائشة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وانتهت المشكلة. نعم إذا كان الأمر يستدعي يعني الزجر والردع، نعم الزوج يقدر مشكلة. إذا كانت المشكلة فقط بسبب غضب، بسبب يعني عجلة، فيعذر المرأة ويحاول أن يحلها بلطف. أما إذا كانت تعلق بمعصية الله فهنا تأتي الموعظة. عائشة رضي الله عنها لما قالت حسبك من صفية أنها كذا قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. ثم الإخوة، يعني الهدايات كثيرة في الحقيقة، لكن نختم بهذه الهداية، وأنه الزوجان عليهما أن يتذكرا الأصول العظيمة في دين الإسلام. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تود اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. التوبة إلى الله، دائما يستغفر الزوجان، وأي مشكلة تحدث يأتي لزوجته يقول تعالي ممكن أنا أذنبت ذنب أو أنت أذنبت ذنبا، نستغفر الله حتى يجمع الله بيننا كما في هذا الحديث. ثم كذلك بعض السلف كان يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي ومرأتي. وأيضا يتذكر أن الله يراهما، مراقبة الله، يتذكر أن كل ما يقع بقدر الله جل وعلا فيرضى وسلم ويصحح حياته. ثم كذلك الإخوة يتذكر الموت وأن الدنيا فانية والآخرة هي الدار الباقية. يقول نحن يعني لماذا نكدر حياتنا الدنيا بهذه المشاكل والخلافات والقيل والقال، وهذه طبيعة الدنيا نعم، ولكن غدا هناك الراحة، فلماذا نكبر هذه المشاكل؟ والحسن البصري رحمه الله له كلمة جميلة مع زوجته، كان إذا أصبح وإذا أمسى يدخل على زوجته ويقول يا أهلاه الثوى فيكم قليل، يعني البقاء فيكم قليل، نحن كم سنعيش هذه الدنيا؟ بالله عليك الآن لو كانت زوجتك تموت أمامك والله ستسامحها عن كل شيء، ويعني تحسن إليها وترفق بها. كذلك الزوج الآن لو كان يموت أمامك ممكن يعني تعذرين وتسامحين عن هذه المشاكل اليسيرة التي تحدث. فلماذا ما نتذكر الموت دائما في حياتنا كما كان الحسن البصري وذكر أهله بهذا؟ فإذا هذا يعني هدي عظيم من هدي نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وهدايات كثيرة في الحقيقة في الحياة الزوجية. فلو عاش المسلم مثلا بهذه القواعد والهدايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن سار على هديهم، فوالله يسعد في الحياة الزوجية ويعيش طمأنينة وسكينة ومودة ورحمة، وكذلك يعني يسعد في الآخرة ويجتمع بإذن الله مع زوجته في الآخرة تكون أجمل من الحور العين، ويتمتعان معا كذلك في الحياة الباقية. نسأل الله تعالى أن يصلح بيوتنا وأهلينا، أن يصلح الأزواج والزوجات، وأن يجمع بين القلوب على خير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.